بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار الذي هو سلسلة أسير معكم في فهم شيء من الأذكار الواردة في السنة، ولازلت معكم مع ذكر يقال في الصباح وفي المساء، وهو ما ورد في حديث أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان ابن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. قال الراوي: وكان أبان قد أصابه طرف من الفالج، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر إلي؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. وفي رواية قال: وكان أبان قد أصابه طرف فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. وفي بعض الألفاظ أن أبان غضب ذات يوم، يعني لسبب ما، فنسي هذا الذكر. فالراوي ينظر إلى أبان، أبان يقول أن من قال هذا الذكر لا يصيبه شيء، لا من مرض ولا من داء ولا من عين ولا من حاسد ولا من شرير ولا من عدو. ولكن القائل أبان كان في يده فالج، والفالج نوع من أنواع الشلل يصيب طرف الجسم، والفالج أيضا يطلق على نوع من الإبل، وهو الذي الإبل أو الجمل الذي يكون له سنامان، وهذا موجود في بعض أطراف الأرض كعن بلدان خراسان، تجدون إبلهم لها سنامان، تجدون إبلهم من ذوات السنام، أي الذي لها سنامان متوازيان. وهذا الحديث شرحت شيئا منه في اللقاء الماضي، ووقفت عند قوله وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. من قال هذا الذكر محفوظ إن شاء الله، لا يضره أحد من أهل الأرض من إنس أو جن أو دابة أو داء أو وباء، ولا كذلك من أهل السماء، وهذا تعوذا يأتيه الضرر من جهة السماء. والعقوبة التي تأتي من السماء أنواع، كالخشف أو الريح أو كذلك الحجارة من السماء أو الشهب أو البرق الذي يضرب الإنسان في أيام المطر مثلا، فممكن أيضا يقتل الإنسان، أو الشهب التي تأتي من أعلى، أو أي إصابة تأتي من فوق، فهذا تعوذ بالله من أن يؤتى الإنسان من فوق. وهو السميع، أي الله عز وجل يوصف بأنه سميع، فالله عز وجل من أسمائه السميع ومن صفاته السمع، فهو يسمع كل شيء ولا تخفى عليه خافية. وصفة السمع لله هنا يراد بها أكثر من أمر. الأمر الأول السمع اللي هو المعهود المعروف، وهو إدراك ما معاني الأصوات، فيسمع الله من الأصوات ما يسمعه وما يشاء سبحانه، ولا يفوته شيء، ويعلم كل اللغات واللهجات، ويسمع كل الأصوات ولا يختلط عليه شيء منها سبحانه، كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وأيضا السمع يأتي هنا من الله سميع، ينصر عبده ويؤيده، كما قال تعالى لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون وخافاه من بطشه وشره وجبروته، فطمأنهما ربهما فقال لهما إنني معكما أسمع وأرى، يعني أسمع ما سيقول وأعلم ما سيقول، فأنتم مؤيدين ومنصورين إن شاء الله. وأيضا يأتي السمع بمعنى التهديد، فبمعنى الوعيد، كما قال تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني الله عز وجل يسمعهم والرسل تكتب. وهذا معنى صفة السمع، إثبات صفة السمع لله، وهذا يؤدي إلى أن العبد يخاف الله ويخشى الله، فيراقب نفسه وكلماته وما يقول، لأن الله يسمعه، لا يقول قولا يغضب الله، ولا يرمي بكلام يكون حجة عليه يوم القيامة، ولا ينطق بألفاظ تسمع من الله فتكتب عليه، لأن الله يسمع، لا يكذب على أحد، لا يغتاب أحدا، لا يفتري على أحد، لا يؤذي أحدا بلسانه وكلامه، أو يواشي على أحد، أو يشتغل في النميمة، أو يؤذي آخرا، فيتكلم من وراءه بالباطل أو بالبهتان فيؤذيه. فالله يسمع كل شيء، وكما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. فهذا معنى السميع. الفائدة الأخرى في هذا الحديث أن أبان الذي روى هذا الحديث لما غضب يوما فانشغل ذهنه فلم يقل هذا الذكر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، فأصيب بالشلل والفالج في يده، فهو يتأسف لهذا، ولكن يقول إذا أراد الله شيئا مضى، بمعنى أن الإنسان يحافظ على هذه الأذكار ويأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، وهذا الأصل، فيكون في حرز وفي حماية من الله وفي حفظ من الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأذكار من الأوبئة أو من الأمراض أو من الأشرار أو من الإنس أو من الجن أو من الأعداء. وإذا شاء الله أن يكون شيئا سيمضيه، ولكن هذا بقدر الله لحكمة يعلمها كما حصل لأبان. الفائدة أيضا الأخرى أن الغضب شيء غير طيب، وأنه آفة وضرر يصيب الإنسان يشغل عقله وباله فتفوته المصالح ويفوته الخير. ولذلك لما غضب أبان فنسي هذا الذكر، نسيه فلم يقله، فحينئذ أصيب بالفالج. أيضا الفائدة الأخرى في هذا الحديث أن هذا الحديث يحمي كما يحمي من العين والحسد والشر، كذلك يحمي من الأمراض والأوبئة. لذلك أبان لما نسي هذا الذكر وانشغل باله وشغل باله وعقله أصيب بشلل في إحدى يديه وهو الفالج، مما يعني أنه لو قدر الله وقال هذا الذكر لم يصبه. وهذا معناه أن الأذكار كما تحمي من العين والحسد والسحر والشر، كذلك إن شاء الله تحمي من الأوبئة، تحمي من الأمراض. لماذا؟ لأن الكل بإذن الله، ولا يكون في الكون حدث إلا بإذن الله وقضائه وقدره. فإذا تحصن العبد بالله حماه الله عز وجل وحفظه، ولا أوبئة تصيب بإذن الله، وكذلك العين بإذن الله، والسحر يمضي بإذن الله. فإذا تحصن العبد كان في حمى الله وفي حماية الله سبحانه وتعالى، فيحميه رب العزة، يحميه، وحينئذ إن شاء الله تعالى يكون في حرز من أذى البشر ومن أذى الجن ومن كذلك الأمراض إن شاء الله تعالى. أخيرا، فائدة الأخيرة في هذا الحديث، الحرص على هذا الحديث، على هذا الذكر صباحا ومساء 3 مرات، يعطيك إن شاء الله من الله حرزا وحماية ووقاية. وهكذا كل الأذكار، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية من كل آفة ومن كل سوء ومن كل شر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الشيخ، هنا سؤال من لقاء الأمس، يقول عندي وديعة في البنك وتأتي عليها بعض الأرباح، يقول الزكاة كيف تكون؟ هل على الأرباح أم على الوديعة والأرباح؟ وهل أزكي من هذه الوديعة أم يجوز أن أزكي من مال آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. لا شك أن الوديعة مال مدخر، وهذا المال محفوظ للشخص بناء في الحقيقة على عقد مضاربة بأن يستثمره المصرف استثمارا شرعيا جائزا، وما يكون من أرباح يكون بين المصرف وبين المالك، مالك المال أو المودع. فحينئذ إذا جاء وقت زكاة ماله، إذا جاء وقت زكاة ماله، جمع كل ما عنده من مال ومنها هذه الوديعة. وبالنسبة للزكاة تكون على الأرباح وعلى الوديعة. أما الأرباح فإن وزعت قبل الحول فما بقي منها إلى الحول هو الذي يزكى، وما صرف فلا شيء فيه، وما صرف من الأرباح مع الحول مع مثلا قد تكون زكاته في رجب وقبض أرباح الوديعة في رجب، فيكون فيه الزكاة طالما أنه قبضها ودخلت في ملكه يزكي عليها. أما رأس المال إن كان سيولة تشترى بها السلع وتباع، تشترى وتباع، فعلى هذه السيولة الموجودة. وإن تحولت إلى سلع فحينئذ بقيمة السلعة التي في السوق، بمعنى كم نسبته من السلع الموجودة. فربما يضع 100,000 والسلعة الموجودة في السوق كذلك في نصيبه 100,000 أو 90,000 أو 80,000، فحينئذ يعرف كم نصيبه إن كان نفس السيولة موجودة وقت الزكاة. تم بيع السلع وعاد رأس المال مع الأرباح، فالزكاة على الأرباح ورأس المال الموجود المدخر الذي سيستأنف المصرف التجارة والبيع والشراء فيه تارة أخرى. وإن تحول إلى سلع كأدوات كهربائية أو إلكترونيات أو إلى عقار معروض للبيع، فحينئذ كم نسبته أو رأس ماله في هذا العقار، وهذا يعرف المصرف، ربما يكون نفس المبلغ، فيزكي حينئذ على الاثنين، لأن المال هذا مكنوز ومدخر ويستثمر فيعود عليه. إلا إذا تحول رأس المال إلى عقار مؤجر فالجواب نعم، حينئذ ليس على رأس المال زكاة، لأن تحول إلى عقار والعقار هذا للإيجار، وما كان للإيجار فالزكاة في أجرته وليس في ثمنه في السوق، وما كان منه للبيع من العقار فالزكاة في ثمنه السوقية أو ثمن السوق وليس فقط في الأرباح. والله تعالى أعلم.